قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. أين كان هذا الرجل؟ في عرفة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سقط عن راحلته وقصته ناقته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ويقول: لبيك اللهم لبيك، لأنه مات على هذه العبادة محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فهنيئا لمن يموت على طاعة، هنيئا لمن يموت وهو يقرأ القرآن أو يحفظ الحديث أو في صلاة أو في طريقه للمسجد أو في بر والديه أو إلى غير ذلك من أعمال البر والطاعة. والمصيبة على الإنسان إذا جاءه الموت وهو على معصية، يموت وهو تارك للصلاة، يأتيه الموت وهو شارب للخمر، يأتيه الموت وهو شارب للمسكرات والمخدرات، يأتيه الموت وهو يأكل مال الحرام، يأتيه الموت وهو عاق لوالديه أو قاطع لأرحامه، يأتيه الموت وهو يستمع الأغاني، وربما أتى بعضهم الموت والقات في فمه ويتعب الناس في إخراجه من فيه، نسأل الله العافية. فهنيئا لمن يوفق ويختم له بالخير. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات. قال: وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته، كما في البخاري: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. تمامه: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. لماذا؟ لأن المحرم لا يغطي رأسه، ولأن الحنوط وهكذا أيضا الطيب فيه، يعني الحنوط فيه طيب فيمنع المحرم. وبعده في البخاري: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: الحديث دليل على وجوب غسل الميت، يعني على الأحياء. قال النووي رحمه الله: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف أي الحافظ ابن حجر بعد نقله في الفتح، بعد نقل الإجماع الذي ذكره النووي: وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولا شك أن قول الجمهور هو الصواب أنه واجب، ولكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال: قد توارد القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ ويأتي كمية الغسلات في حديث أم عطية قريبا إن شاء الله. وقوله بماء وسدر ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل، يخلط السدر مع الماء ثم يحرك باليد، فالرغوة التي تكون من هذا السدر هو الذي يجعل على رأس الميت، وليس كل شيء يصب عليه لأنه يبقى فيه ثفل فيحتاج بعد ذلك إلى غسل. قال: وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف، قالوا قوله بماء وسدر ظاهره أنه يخلط السدر, أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل. قيل وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير, لأن الماء المضاف لا يتطهر به. قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا, يعني لا يتحول عن كونه ماء بل هو باق على طهوريته, وذلك بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة. وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح, هذه غسلة. وقيل لا يطرح السدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق. وكيف سيكون وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء وسدر؟ وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية, هل يجزئ أو هل ينوب أو يقوم مقام السدر هذه المنظفات الآن كالصابون ونحوها؟ قالوا ما تنوب عنها, هذه إنما هي لتنظيف الأوساخ, لأن هذا السدر فيه خاصية في برودة البدن ليست موجودة في هذه في هذا الصابون. قال وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه. وقالوا إنما يكره لأجل السرف, والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة. وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يذكره المصنف كما عرفت, وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علة النهي كونه مات محرما, فإذا انتفت العلة انتفى النهي, معناه أنه يحنط إذا لم يكن محرما, وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرا متقررا عندهم. قال وفيه أيضا النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام, فمن ليس بمحرم يحنط ويخمر رأسه. والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقول الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر خلاف هذا الحديث. وقد ذكر في الشرح خلافهم وأدلتهم وليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردها. وقوله وكفنوه في ثوبين يدل على وجوب التكفين, وأنه لا يشترط فيه أن يكون وترا ولا يشترط أن يكون ثلاثة, وإنما هو من باب الاستحباب. وقيل يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة, ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما, وأنه من رأس المال لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا, معناه أنه يقدم على الديون. ورد الثوبين قال وورد الثوبين في هذه الرواية مطلقين, وفي رواية في البخاري في ثوبيه أي التي أحرم بهما, وللنساء في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. قال المصنف وفيه استحباب تكفين الميت في ثياب إحرامه, وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط. وفي قوله يبعث ملبيا ما يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. فوائد عظيمة مختصرة ذكرها هنا شيخ ابن عثيمين, استرسل في فوائد هذا الحديث وأبلغها 30 فائدة, اختصرنا منها قريب النصف. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد, أين الشاهد في الحديث أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد؟ أين الشاهد في هذا الحديث وفي بقية ألفاظه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا بعرفة فسألوه كيف يصنعون به، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والذكر الذي كان عليه وأقبل على إجابتهم أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بإفتائهم. ثانيا، وجوب تغسيل الميت وتكفينه. وجوب تغسيل الميت وتكفينه وهما فرض كفاية، وهما فرض كفاية. أين الدليل على الوجوب؟ اغسلوه، كفنوه. طيب، الثالث، الفائدة الثالثة أنه يتعين الماء في تغسيل الميت، أنه يتعين الماء في تغسيل الميت. طيب، إذا لم يجد الماء أو تعذر استعماله، إذا كان المريض مثلا مات بالحريق ونحو ذلك، فكيف يصنع؟ هل ييمم أو لا؟ أبا عبد الرحمن، بعض أهل العلم قالوا ييمم في الوجه واليدين، وبعضهم قال إنه غسل للتنظيف فلا يحتاج إلى تيمم، فذكر الشيخ ابن عثيمين هذين القولين ولم يرجح. الظاهر أنه إذا أمكن يعني أن ييمم ييمم، لأنه ينوب عنه. رابعا، أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية، أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية. أين الشاهد؟ أين الشاهد في الحديث؟ ماء وسدر، نعم، خلط بالسدر وحصلت فيه رغوة. خامسا، مشروعية الجمع بين الماء والسدر. مشروعية الجمع بين الماء والسدر في تغسيل الميت. سادسا، جواز اغتسال المحرم، جواز اغتسال المحرم أو جواز الغسل للمحرم واستعمال السدر والمنظفات، واستعمال السدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب. جواز اغتسال المحرم واستعمال السدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب. أين الشاهد بالحديث؟ هذا ما هو ميت لكنه باق على إحرامه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطيبه وعن تغطية رأسه. إذن فالحكم له وللمحرم الذي ما زال حيا. سابعا، أن الكفن مقدم على الدين، أن الكفن مقدم على الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل يقول هل عليه دين نبدأ به ونبيع ثوبيه، لا، وإنما بدأ به. وهكذا يقولون في حق المفلس الذي يباع ماله أنه لا تباع ثيابه، لا تباع ثيابه لأنها مقدمة وحقه يعني مقدم على الدين. ثامنا أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه، أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه. تاسعا وجوب الرجوع إلى العالم، وجوب الرجوع إلى العالم، يعني إذا أشكل على الإنسان شيء في أمر دينه فإنه يرجع إلى أهل العلم، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أشكل على الإنسان شيء في أمر دينه ويوجد من يسأله فسكت فإنه آثم، يجب عليه أن يسأل. الفائدة العاشرة أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة، أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ينوبه إنسان ممن لم يحج فيكمل ما بقي من أعمال النسك، إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة. الفائدة التي تليها أن الإنسان إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أن الإنسان إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الفائدة الثانية عشرة مشروعية تحنيط الميت. أين الشاهد؟ مشروعية تحنيط الميت، أين الشاهد يا أخانا عبد القادر؟ طيب كيف وجه الاستدلال؟ يعني المانع له هنا أنه محرم، ففي غير المحرم يحنط، غير المحرم يحنط. مشروعية تحنيط الميت معناه إذا لم يكن محرما، كما ذكر الصنعاني هنا أنه قال أن هذا أمر متقرر عندهم، كان أمرا متقررا عندهم. الفائدة التي تليها وجوب اجتناب الطيب وتغطية الرأس للمحرم، وجوب اجتناب الطيب وتغطية الرأس للمحرم. فائدة التي تليها أنه لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، أو لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، يعني هذا من باب الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وإلا يجزئ ولو كان ثوبا واحدا إذا كان ساترا لجميع البدن. فائدة الأخيرة إثبات البعث، إثبات البعث من قوله يبعث يوم القيامة ملبيا، وبقي فوائد كثيرة لمن أراد مراجعتها. والفائدة الأخيرة في الكتاب أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل، أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل.